قال رحمه الله: باب السبق.
السبق هو ما يجعل من المال سواء كان من الأثمان أو غيرها لمن تقدم على غيره، والسابق هو المتقدم على غيره، يقال سبق فلان وفلانا إذا جاء متقدما عليه. وقوله باب السبق أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالرهان المشروع والرهان الممنوع الذي يوضع في السباق سواء كان في الدواب أو غيرها. نعم.
قال رحمه الله: تجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها.
تجوز المسابقة أي تباح، وهي مندوب إليها فيما ندب الشرع إليه، وقد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشروعية المسابقة، فسابق عليه الصلاة والسلام بنفسه، وسابق بين أصحابه، واستبق أصحابه بين يديه صلوات الله وسلامه عليه، فسابق بنفسه كما في حديث السنن حينما سابق عائشة رضي الله عنها وهو في سفر، فقال لأصحابه: تقدموا. فلما تقدموا قال لأم المؤمنين عائشة: سابقيني. فسابقها عليه الصلاة والسلام فسبقته. قالت: فلما أخذني اللحم قال لأصحابه في سفر آخر: تقدموا. ثم سابقها فسبقها عليه الصلاة والسلام وقال: هذه بتلك. هذا يدل على مشروعية المسابقة، وقد فعلها عليه الصلاة والسلام، فدل على جوازها وإباحتها. وكذلك أيضا أثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قفل من غزوة من غزواته وكان رديفه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وكان معروفا بالعدو والسرعة، فقال رجل: من يسابقني؟ وصار يكررها، فقال له سلمة: ما تدع شريفا ولا كريما؟ قال: لا أدع شريفا ولا كريما إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من يريد فليسابق. فنزل له سلمة رضي الله عنه قال: فسبقته حتى ضربت بين كتفيه رضي الله عنه من شدة عدوي، والحديث في صحيح مسلم. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ولم ينكر عليهم المسابقة بين يديه، وسابق بالخيل كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه سابق من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، وهو ما يقرب من ميل أو أقل من الميل، وقيل أنه مسجد السبق أو دونه قليلا، إلى ثنية الوداع. ثنية الوداع كانت في أول طريق أبي بكر الصديق، مجرد ما يخرج النفق في بداية طريق أبي بكر الصديق، هذه ثنية الوداع. وهذه الثنية إحدى الثنيات التي كان يودع المسافر منها، لأنها كان أحد مخرج المدينة. وهناك ثنية أخرى جهة قباء، وهي قيل أن استقبال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجز المشهور طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، قيل في الهجرة وقيل في إحدى الغزوات، ومن قال إنها كانت للغزوة فيعني ثنية الوداع السفلى التي هي شمالية المدينة التي ذكرناها والتي سابق منها عليه الصلاة والسلام، ومن قال إنه كان في الهجرة فإنهم يقولون إنها الثنية الأخرى وهي التي في جنوب المدينة في القبلة، فكانت هناك ثنايا يودع عندها المسافر، وثنية دائما تكون عالية إما على جبل أو على كدية من التراب ونحو ذلك. فهذه الثنية كانت بطرف سلع من جهة الشمالية إلى الغرب قليلا، وسابق النبي صلى الله عليه وسلم من مسجد بني زريق كما في الصحيحين إلى ثنية الوداع الخيل غير المضمرة، وسابق من الحفياء إلى ثنية الوداع قرابة 7 أميال أو 6 أميال للخيل المضمرة، وهي التي تعلف وتسمن ثم تحبس حتى يشتد عودها وتكون أقوى للعدو والإسراع. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل السباق بين أصحابه رضي الله عنهم بالخيل، وهذا يدل على مشروعية المسابقة وجوازها. نعم.
قال رحمه الله:
يكون هذا بالخيل وبغيرها، فيشرع أن يسابق برجليه وأن يسابق بالخيل وأن يسابق بالإبل وأن يسابق بغيرها من حيث الجواز، حتى ولو كان على البغال أو على الحمير ونحو ذلك، هذا جائز من حيث الأصل وهو مباح ولا حرج فيه. وقيل حتى يشرع بالفيلة ونحوها. وأما بالنسبة لما فيه سبق فإنه لا يكون إلا فيما سمت السنة وحددت في النصل والخف والحافر، هذا يدل على التخصيص أنه لا يجوز أن يوضع الرهان أو يوضع السبق إلا فيما ورد النص به. المسابقة مشروعة وشرعت لمقصد عظيم، وهو التقوي على الجهاد في سبيل الله عز وجل. ولذلك في الأصل أن المسابقة توغر الصدور ويحصل فيها الشحناء، ولكنها حينما تكون منها مصلحة أكبر اغتفرت المفسدة الدنيا. وقيل إن المفسدة هنا قد لا تكون، لأن المسلم يفرح حينما يرى أخاه أقوى منه لكي يكون ذلك أشد كلبا على العدو في الجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: ولا تجوز بجعل إلا في الخيل والإبل والسهام.
ولا تجوز بالجعل إلا في الخيل والإبل والسهام، فيشرع وضع السبق والجوائز والرهان. الرهان على صورتين: المشروع والممنوع. المشروع هو وضعه للمسابقة من طرف خارج عن المتسابقين، كأن يضع مالا ويقول: من يسبق منكم أعطيه هذا المال. وهذا هو الذي عني بقولهم لأنس رضي الله عنه: أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم الرهان على خيل تسمى سبحة، وقيل سبحة، والحديث حسن. وهذا الرهان المشروع. والرهان الممنوع وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا سبق. والسبق هو الذي يعطى للمتسابقين كالجوائز. وأما الرهان الممنوع فهو رهان القمار والمخاطرة، كأن يقول: إذا فاز فلان تعطيني، ويقول الآخر: إذا فاز فلان وإذا فاز فلان تعطيني، فيتراهنان من الذي يسبق، ثم يضعان بينهما مالا، وهو القمار الذي حرم الله ورسوله، وهو الذي نهى الله عز وجل عنه في كتابه على القول بأن القمار والميسر معناهما واحد. نعم.
قال: لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر.
بالنسبة للخيل يجوز المسابقة عليها، ومن أهل العلم من خص المسابقة بالثني منها، ولا يجيزها بما دون ذلك إذا كان هناك سبق، فلا يجيزها بصغار الخيل. وأما بالنسبة لما يقاس عليها اختلف في البغال والحمير على وجهين: ذهب طائفة من العلماء إلى الإلحاق لأنهما في معنى الخيل، واختلف في الفيلة هل تلتحق بالإبل لأنه يستعان بها في الجهاد في سبيل الله عز وجل، وألحقها طائفة من العلماء كما هو منصوص عليه في مذهب الشافعية على أحد الوجهين، وعند بعض أصحاب الإمام أحمد رحمة الله على الجميع، لأنه يتقوى بها على الجهاد ويحصل بها الضرر على العدو. فيشرع أن يوضع السبق في مسابقة الخيول والإبل نصا، ويلتحق بهما البغال والحمير على أحد الوجهين، والفيلة أيضا على أحد الوجهين عند العلماء رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: فإن كان الجعل من غير المستبقين جاز.
فإن كان الجعل من غير المستبقين، يقول: تسابق، فمن سبق منكما أعطيه 1000 ريال، هذا من غير المستبقين، وهذا لا بأس به ولا حرج أن يكون المال والسبق من خارج، سواء كانوا اثنين، كان اثنين أو كان أكثر من اثنين، فما دام أن الذي يضع الجعل والسبق من خارج لا إشكال. نعم.
قال رحمه الله: وهو للسابق منهما.
وهو أي الجعل والسبق للسابق، اللام للتخصيص أي خاص به. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان من أحدهما فسبق المخرج أو جاء
على هذا معه. إذا كان للسابق مفهومه أنهما إذا تسابقا وجاء مستويين فلم يسبق أحدهما الآخر لم يستحقا الجعل على وجه، وقيل يقسم الجعل بينهما، هذا بالنسبة لمسألة قوله للسابق. إذا كانت التخصيص حينئذ لا يكون إلا إذا سبق، فإذا قال هذا لمن يسبق منكما خصه بمن يسبق. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان من أحدهما فسبق المخرج أو جاء معا أحرز سبقه ولا شيء له سواه.
بالنسبة للصورة الثانية أن يكون السبق من أحد المتسابقين لا منهما، فإذا وضعه أحد المتسابقين وسبق كان له ذلك السبق ولم يكن له شيء غيره، والعكس فإذا سبقه خصمه كان للسابق الجعل ولم يستحق صاحب الجعل شيئا لأنه مسبوق. نعم.
قال رحمه الله: ولا شيء له سواه.
سوى ما اتفق عليه.
قال رحمه الله: وإن سبق الآخر أخذه.
وإن سبق الآخر أخذه، قال له: إذا سبقتني أعطيك 1000 ريال، فتسابق فسبق الذي أعطى 1000 ريال، لا يستحق الآخر شيئا ولا يستحق أيضا أن يطالبه بمثل 1000، ما يقول له: طيب أنا أعطيتك 1000 سبقتني وأنا الآن سبقتك أعطني 1000. نقول: لا، إنما يكون السبق بهذه 1000 وحدة، إن سبق هو لم يستحق الآخر شيئا، وإن سبق الآخر استحق هذا الجعل. نعم.
قال رحمه الله: وإن أخرج جميعا لم يجز إلا أن يدخل بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما.
لو أنه وضع كل واحد منهما مبلغا من المال جائزة للسابق، فقال: إذا سبقتني أعطيك 1000، وقال الآخر: وإذا سبقتني أعطيك 2000، لم يجز ذلك لأنه قمار، وحينئذ كل منهما يحتمل أن يسبق فلا يجوز ولا يشرع، فيدخلان محللا بينهما. هذا المحلل إذا أدخل لكي ترتفع الصورة عن القمار يشترط في ما سيذكره المصنف من مكافأة فرسه لفرسيهما وقدرته على السبق، يعني احتمال أن يكون سابقا، فحينئذ يصح أن إذا أخرج مع بعضهما بأن يكون السبق للسابق، قد يخرج الاثنان كل واحد 1000 فتصبح الجائزة 2000، وقد يكون على 1000 من كل منهما إذا سبق أحدهما الآخر، وهي في حكم 2000. فإذا قال أحدهما الآخر: إن سبقتني أعطيتك 1000 وإن سبقتك أعطيتني 1000، حينئذ إذا سبق هذا الطرف الثاني أحرز المال كله من الطرفين. نعم.
قال رحمه الله: إلا أن يدخل بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما أو
هذا بعيد. الشرط الأول: يكافئ فرسه فرسيهما، يكون يعني الفرس يكافئ، والفرس الأفراس أنواع، فيها الأصيل وفيها غير الأصيل، فينبغي أن يكون مكافئا لأنه قد يدخل محل الذي لا يكافئ، وحينئذ يكون وجوده وعدمه على حد سواء، فيشترط أن يكون مكافئا. نعم.
قال: أو بعيره بعيريهما.
كذلك إذا كان السباق بالبعير. نعم.
قال: أو رميه رميهما.
وكذلك إذا كان بالرمي بالنصب والسهام، فإنه ينبغي أن يكون الطرف المحلل فيه قوة للرمي يكافئ فيها الطرفين. والأصل في مشروعية المسابقة بالرمي مشروعية الرمي في الأصل، ولذلك فسر قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بأنها الرمي، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي. ومر عليه الصلاة والسلام على طائفة من أصحابه من بني أسلم وهم ينضلون يتناضلون، فقال صلى الله عليه وسلم: أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. هذا يدل على مشروعية الرمي ومشروعية أيضا المسابقة عليه، جاءت بالحديث الصحيح الذي صدر به المصنف بالنصل، حيث نص عليه الصلاة والسلام على أن السبق يكون بالخف والحافر والنصل. نعم.
قال رحمه الله: لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار.
هذا حديث ضعيف ولكن معناه صحيح والعمل عليه عند جماهير العلماء، جمهور العلماء رحمهم الله. نعم.
ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. قال رحمه الله: فإن سبقهما أحرز سبقيهما.
إذا قال له: إن سبقتني أعطيتك ألفا، والآخر قال: إن سبقتني أعطيتك ألفا، فحينئذ يأخذ الألفين من هذا ومن هذا. نعم.
قال رحمه الله: وإن سبق أحدهما أحرز سبق نفسه.
وإن سبق أحدهما أحرز سبق نفسه الذي وضعه، والسبق الآخر من صاحبه. نعم.
قال رحمه الله: وأخذ سبق صاحبه.
لأنه متفق عليه، فقال له: إن سبقتني أعطيك ألفا، فيأخذ الألف التي وضعها والألف التي من الآخر، فيأخذ الألفين. نعم.
قال رحمه الله: ولا بد من تحديد المسافة.
شرع رحمه الله في بيان صورة المسابقة المعتبر شرعا، وهي تقوم على تحديد المسافة إذا كانت بالخيل أو بالإبل، وما في حكم الخيل والإبل. تحدد المسافة لأنه لا يجوز المسابقة على جهالة، والمسافة إذا حددت تحدد من البداية والنهاية. والسبب في ذلك أن من الخيل من يسبق بداية ويعجز نهاية، ومنها من يسبق نهاية ويسبق من يعجز بداية ويسبق نهاية، فالخيل تختلف. ومن هنا لا بد من تحديد بداية للسباق ونهاية له، حتى يقطع النزاع ويعرف الحق لمن ويتبين السابق. فنص العلماء رحمهم الله على اشتراط تحديد مسافة السباق، فإذا حدد البداية والنهاية جاز، فإذا حدد البداية ولم يحدد النهاية، أو حدد النهاية ولم يحدد البداية لم يجز. وفي البداية ينبغي أن يكونا متساويين، فإذا كان مكان الرمي أو مكان انطلاق الخيل أو انطلاق الإبل ينبغي أن يكونا متساويين فيه، إلا إذا فرق في البداية وفرق في النهاية، فجعل ثلاثة أفراس لكل فرس بداية، فأحدها يقدم خوف التزاحم، فأحدها يقدم ثم الثاني دونه ثم الثالث دونه، ويحدد مسار لكل واحد منهما من هذه الثلاث، على أن تكون نهاية المسار متأخرة بالنسبة لمن قدم في البداية، ثم من كان وسطا وسطا، وكذلك متقدمة لمن أخر في البداية، والعكس لغيره. وبناء عليه لابد من تحديد البداية والنهاية، هذا منصوص عليه لصحة السباق أمنا وقطعا للنزاع. نعم.
قال رحمه الله: وبيان الغاية.
وبيان الغاية وهي النهاية، الغاية في السباق بالجري والعدو بالإبل والخيل في جريها وعدوها، والنهاية في الرمي. وللعلماء تأكيد على أن الرمي العبرة فيه بالبعد، ومنهم من يعتبر الإصابة، والبعد هو الأصل لأن القوة في البعد. وأما التهديف وهو إصابة الهدف فهذا مما يعين أيضا، لكن الأول هو الذي ربط بالآية، ألا إن القوة الرمي. والذين يقولون التهديف معتبر قالوا لأنه ما فائدة قوتي إذا لم يحسن التهديف، لأنه قد لا يصيب العدو، وعليه فاعتبار التهديف واعتبار الرمي معتبر في السبق. وإذا أراد أن يسابق في الرمي فلا بد من وضع غاية ينتهي إليها الرمي. نعم.
قال رحمه الله: وقدر الإصابة وصفتها.
وقدر الإصابة للهدف وصفة الإصابة، الإصابات تختلف من الخزق ودون الخزق، قد يصيب السهم ويسقط وقد يصيب السهم ويثبت، لأن الإصابة مع الثبات يجمع فيها بين تهديف وقوة الرمي، فإذا هدف على شيء وأصابه وخزقه فهذا يدل على أمرين: القوة في الرمي لأنه خزق، وثانيا الإصابة في الهدف، وهذا أعلى ما قلنا اعتباره في السبق. نعم.
قال رحمه الله: وعدد الرشق.
وعدد الرشق الذي يرمي به، فيقول لك 3 رميات أو 5 رميات أو لك رمية واحدة، لكل واحد منكما رمية واحدة. نعم.
قال رحمه الله:
فإذا كان مثلا 5 رميات على أن الإصابة أكثر من منافسك، فأصاب أحدهما 3 مرات والآخر أصاب مرة، كان السابق الذي أصاب أكثر. نعم.
قال رحمه الله: وإنما تكون المسابقة في الرمي على الإصابة لا على البعد.
وإنما تكون المسابقة في الرمي على الإصابة وهو التهديف، قالوا لأنه هو الأبلغ نكاية في العدو، وكما ذكرنا في الكفر الرمي ولكن لا يحسن التهديف، فلا يصيب الهدف. ومن هنا جعل المصنف رحمه الله عبارة بالإصابة للبعد في الرمي في القوة.